صباح الخير، حلقة جديدة من برنامج بلا رحمة. تحية لكل المستمعين والمشاهدين عبر صفحة لبنان الحر على الفيسبوك. ضيفي في حلقة اليوم النائب الدكتور غسان سكاف. أهلا فيك دكتور، صباح الخير.
صباح النور سيد دنيز، لإليك وللمستمعين.
أهلا فيك. بدي بلش من جلسة الخميس، رح تشارك بجلسة الخميس؟
طبعا.
شو السيناريو المتوقع؟ وكأنه عم بقرأ أنه في مثل لوبينج عم ينعمل لتوحيد الموقف، يتخذ موقف موحد، وقد تكون من المرات النادرة التي سيجمع حولها أو حول أي ملف النواب بكافة انتماءاتهم بكافة أطيافهم. هل صحيح هذا الجو؟
صحيح. أول شيء سيدة نيز، بتعرفي أنه النزوح السوري في لبنان، أنا بقول نزوح سوري ولا أقول
اللجوء
السوري، لأنه اللاجئ عنده حقوق. النزوح السوري في لبنان أصبح بيشكل خطر وجودي على لبنان، والأخطار الوجودية تتطلب وحدة وطنية. هلا اكيد في بدايه الازمه السوريه
كان في انقسام،
2011 كان في انقسام، ربما كان هناك من ايد وساهم وشجع حتى النزوح السوري لدواعي اولا انسانيه وربما كمان لدواعي سياسيه. وهناك ايضا من اعتمد سياسه الاستسلام والاذعان بالنسبة للنزوح السوري، ولكن اليوم من بعد مع استمرار هيدا النزوح بهالشكل، ما بقى موضوع النزوح السوري موضوع خلافي، بل أنا بعتقد هو من المواضيع القليلة في لبنان اللي صار في عليها إجماع من كل الطوائف، من كل المذاهب، من كل الكتل والتكتلات والأحزاب حتى،
لأنه الكل عم بيعاني عمليا، يعني أنه خلص صار في مشاكل.
هلا
الحل
كمان صحيح انه تناول الملف لازم يكون بعيد عن
الشعبوية
وحتى عن العنصرية اذا بدك، والعدائية وخطاب الكراهية، ولكن في عنا واجب نحن في مجلس النواب، على المجلس النيابي ان يقوم باستجواب الحكومة بالنسبة لما سمي هبة المليار يورو. أنا اللي بقوله المجلس النيابي عليه استجواب الحكومة لمعرفة إذا الحكومة أو إذا رئيس الحكومة أو إذا المفاوضات اللي صارت والاتفاقات اللي صارت إذا صار فيها أي تنازلات، إذا صار فيها أي تسهيلات للنازحين السوريين اللي بقوا في لبنان.
طيب رح يقولها رئيس الحكومة بكل صراحة برأيك، يعني رح يخبركن شو المحادثات اللي دارت بينه وبين رئيسة المفوضية الأوروبية؟
شوفي، نحن لا من أخلاقنا ولا من ثقافتنا أن نتهم جزافا الحكومة أو رئيس الحكومة بما يمكن أن يكون قد قام به، ولكن نحن علينا أنه يمكن أن أولا أن نصدر تشريعا في مجلس النواب يشترط قبول الدعم بإصلاحات تصب في مصلحة اللبنانيين وفقط اللبنانيين. اثنين، لازم نتأكد أنه لم يكن هناك أي شروط مخفية
لإبقاء
للاتفاق، وأن نضع حتى آلية لصرف المليار يورو. نحن كلنا بنعرف أنه المليار يورو هيدا منه مليار جديد، هيدي أموال كانت تصل إلى لبنان،
وما كان
اليوم المفارقة أنه ستصل إلى الدولة اللبنانية بإطار معين للصرف. فالمجلس النيابي عليه واجب أن يعرف كيف ستصرف هذه الأموال برأيي.
هل هي رشوة؟ هل حضرتك كمان بتوافق اللي وصفها بأنها رشوة؟
أنا ما بقدر اليوم اتهم أنه هيدي رشوة أبداً، ولكن الاتفاق يلي صار إذا بيصير واضح ومحطوط على الطاولة نقدر نعرف إذا كان في بعض البنود يلي محفزة لبقاء السوريين في لبنان. ولكن أنا عندي تحفظ الحقيقة أنه عدم وجود أو عدم مناقشة بند عودة النازحين في هذا الاتفاق هو إقرار ببقاء النازحين في لبنان على الأقل لمدة 4 سنوات مثل ما ذكرت رئيسة المفوضية.
بس في الإيجابية هي أنه في قسم من هذه الهبة ستمنح إلى القوى الأمنية لحتى تقدر تضبط الحدود أكثر. يمكن هيدا اللي كمان ممكن هالنقطة الإيجابية.
بس هيدا القسم الصغير يعني مثل ما سمعنا أنه من المليار يورو تقريبا 270 مليون أو شيء للقوى
للجيش وقوى الأمن
للقوى الأمنية. ولكن نحن مهمتنا بالواقع هو إخراج هذا الملف من التجاذب السياسي والتعامل مع هذا الملف بحكمة ومسؤولية من دون مزايدات شعبوية. أنا شخصيا من الأشخاص اللي بيقولوا أنه لازم نتمسك بالمليار يورو, لازم نتمسك بوجود المليار يورو. أولا لأنه
لبنان بحاجة.
التمسك مش باللبنان بحاجة, هذا الأمر يكرس مبدأ التعويض على لبنان.
بس ما إذا بدنا نقارن بين كلفة لبنان قديش تكلف بهيدا الملف وبين قديش عم بينعطى مساعدات من الخارج, ماشي
صحيح. بس يمكن المجلس النواب يطلع بقرارات معينة انه بآلية الصرف ايضا وربما على لبنان ان يطالب بدولار للدولة اللبنانية مقابل كل دولار يذهب إلى النازحين السوريين مثل ما عم تعمل بقية الدول مثل الأردن وغيرها. فليش نحن غير شكل؟ فأنا
أنا بتصور
بس لزيد هون يعني نحن منا رايحين لنسائل الحكومة ونتهم الحكومة بالرشوة إلى آخره. أنا بعتقد رايحين لمناقشة هذا الموضوع والتكلم مع الحكومة مع أوراق مفتوحة على ماذا تم الاتفاق عليه. ولأنه نحن مثل ما قلت لك نحن متمسكون بهذه الأموال لأنه ما بدنا بالآخر نطير الأموال ونخلي النازحين بلبنان.
طيب الرئيس بري قال أنه هو ما حكي, يعني ما حكي مع رئيس المفوضية باللقاء وما بيعرف شيء عن هالمليار, صحيح؟ نعم. هذا الكلام برأيك؟
هلا يمكن الرئيس بري لأنه هو سلطة تشريعية لا ما حكي بهذا الموضوع, ولكن هناك شكوك شعبية وسياسية على الوضع الحقيقي والتفاصيل عن مضمون ما بنود الاتفاق.
هلأ ما في ثقة, يعني ما في ثقة فعلاً.
شوفي دكتور يعني. أنا بدي أكون بدي أقول لك إنه يلي عزز فرضية الرشوة أو اللي عزز فرضية الصفقة أو الشكوك هو أولا عدم وضوح مضمون هذا الاتفاق, وأيضا وأنا بعتقد هيدي غلطة صارت من الحكومة تزامن منحة المليار مع الاتفاق على هجرة العمل الموسمية للبنانيين, فيما اللبنانيين هن عم بيخسروا مصالحهم لمصلحة النازحين السوريين. وايضا كان لافت
موسميا انه هيدي قديش بتساعد يعني الشباب اللبناني بده يروح يقطف عنب وبيرجع بيجيب, هاي بتمشي الحال يعني بتحل قصه الشباب.
هيدا حط بعض الشكوك في تفاصيل او مضمون الاتفاق اللي صار, انه خلينا نعرف مزبوط شو تفاصيل. صار من محادثات بهذا الموضوع. ولكن أنا ذكرت قبل من أسبوع تقريبا أنه كان لافت عدم, أولا نحن في ظل الفراغ الرئاسي كان لافت عدم ذكر الموضوع رئاسة الجمهورية والفراغ الرئاسي
بالبيان.
بالبيان اللي صدر بوجود رئيس الحكومة ووجود رئيسة المفوضية الأوروبية ووجود رئيس جمهورية قبرص. يعني كان لافت أنه ما ينذكر أبدا الحاجة إلى انتخاب رئيس للجمهورية وكأنه هناك كأن دخلنا بمرحلة التطبيع مع تغييب رئيس الجمهورية، بينما صلاحية التوقيع على اتفاقية من هالنوع هي صلاحية رئيس الجمهورية.
يعني هي مش ناطرين هالحادثة لنعرف انه التطبيع
وايضا كمان كان لافت يعني بهيدا الملف انه المفوضية الأوروبية اليوم كان لافت التوقيت يلي لزيارة رئيسة المفوضية الأوروبية إلى لبنان
لما قامت الحملة بلبنان ولما صار عم بيصير هال الاعتراض الواضح.
أنا ما بعتقد إنه إلى علاقة
ولما عم بيروحوا على قبرص صاروا النازحين.
أنا ما بعتقد بس إلى علاقة التوقيت إله علاقة بالتهديدات الإسرائيلية للبنان بشن حرب على لبنان. وبعتقد أنه هذا الملف أو ملف النازحين بالنسبة للمفوضية الأوروبية أصبح أولوية في ظل هذه التهديدات الإسرائيلية. معناتها أنه التهديدات الإسرائيلية هي تهديدات جدية ولازم نخدها على محمل الجد. معناتها أنه تشعر المفوضية الأوروبية أنه السد المنيع الذي يشكل لبنان في أمام هجرة النازحين السوريين إلى قبرص ومن ثم إلى أوروبا إنه هذا السد المنيع هو اليوم مهدد بالسقوط. فمشان هيك كان توقيت التوقيت اللافت لهذا.
طيب دكتور، في مؤتمر ببروكسل لمناقشة موضوع النازحين.
نعم.
شو متوقع منه؟ كان صار في كلام وحتى الرئيس نجيب ميقاتي حكي إنه لهجة الاتحاد الأوروبي تغيرت، المجتمع الدولي صاروا عم بيقبلوا أكتر بالكلام عن عودة النازحين.
صحيح، ولكن اليوم كان لافت تصريح لوزير الخارجية السوري أو الرسالة التي أرسلها إلى وزير خارجية اللبناني يقول له فيها أنه هذه ربما تكون مؤامرة على سوريا. نحن اليوم نرفض، يعني لبنان رايح على الاتحاد على بروكسل وهو يرفض أن يكون بلد لجوء، ولكن نعرف أنه الاتحاد الأوروبي لا يريد أن يكون لبنان بلد عبور للنازحين إلى
أوروبا.
هلأ أنا بعتقد أنه ما يجب أن يطالب به لبنان هي إذا كانوا الأوروبيين مصرين على العودة الطوعية، أنا بعتقد أنه العودة الطوعية تبدأ دائما بإيقاف الدعم المالي للنازحين الاقتصاديين لنبدأ
اللي نزحوا من مش الأزمة الاقتصادية.
لنبلش من هون لأنه عدد كبير من النازحين السوريين هم نازحين اقتصاديين وليسوا نازحين
ولا نازحين سياسيين.
المجلس النيابي اليوم قبل ما تروح الحكومة على
بروكسل.
على بروكسل المفروض أنه يكون عنده اطلاع كامل على حقيقة مضمون هذا الاتفاق. ليش؟ لأنه نحن اليوم ما بدنا نرجع نستعيد أو لا نريد استعادة مشهدية اتفاق القاهرة. يلي اتفاق القاهرة اللي صار ب 23/2/69 يلي الموقعين على اتفاق القاهرة بعض بنود هذا الاتفاق ظلت سرية، ولما أصبحت علنية بعد فترة طويلة يمكن سنة تسببت بأزمة سياسية كبرى وتشرذم وطني وانقسام وطني وتفشي مظاهر أمنية أدت إلى الانفجار الكبير سنة 75. نحن ما بدنا اليوم أن تكون التطمينات الحكومية في المجلس النيابي اليوم شبيهة بالتطمينات الحكومية اللي صارت سنة 69.
تحميل مسؤولية المفوضية، يعني وفد من تكتل الجمهورية القوية زاروا المفوضية، سلموا كتاب وكان شديد اللهجة، يعني حتى أنه هددوا وحذروا أنه ممكن يرفعوا دعوة عليها إذا استمرت بمخالفة القانون.
صحيح.
لوين بيوصل هذا الموضوع برأيك؟ وهل محق هذه الإجراء؟
يعني نحن ما بنقدر، نحن كلنا بنعرف انه عوده النازحين السوريين الى سوريا هي مهمه دوليه، ليست مهمه لبنانيه.
صحيح. وحتى عربيه يعني كمان،
فلا نستطيع،
دول عربية
لا نستطيع ولا ما عندنا القدره، خصوصا في موسم عدم وجود رئيس للجمهوريه وانحلال المؤسسات اللبنانيه، ان نقوم باي خطوه. نحن نعتمد على الغرب وخاصة على الأوروبيين لإعادة النازحين، فما بعتقد أنه نحن نستطيع اليوم أن، ما فينا نعمل معه المشكل اليوم أبدا.
ما فينا نعمل مشكل أبداً. بس ما فينا نقول لهم أنه صححوا المسار اللي عم تشتغلوا فيه، أنه على الأقل وقف المساعدات، ما يسجلوا لاجئ وهو منه لاجئ.
صحيح صحيح.
يعني هالنقاط الأساسية اللي ممكن أنه المفوضية تعتمدها.
إيه بس نحن لا نستطيع أن نفرض، يعني منا بوضع نستطيع أن نفرض آراءنا على الاتحاد الأوروبي، خاصة في ظل عدم وجود مؤسسات للدولة تستطيع أن تراقب وأن تحاسب وتستطيع أن تقوم بمهمتها على أكمل وجه.
دكتور، بدي أنتقل لموضوع آخر. في موقف ملفت من الرئيس نبيه بري اليوم نقل عنه، ما بعرف هيك يعني مفاجئ فعلا، بعد 8 أشهر على المواجهات الدائرة في الجنوب، الرئيس نبيه بري يعتبر أنه هذه المواجهات ما إلى أفق، يعني ما في إلى نتيجة، يتخوف على الدمار اللي صاير، وعم بيحكي عن ظروف مختلفة عن 2006، بمعنى أنه بال2006 لما أجوا صار في إعادة أعمار والدول إجت ساعدت والدول العربية بشكل أساسي، اليوم مختلفة هذه الظروف. شو هالصحوة عند الرئيس نبيه بري المستجدة؟ شو رأيك؟
أنا بالواقع بأيد كل كلمة على الرئيس بري
هذا
اليوم.
اللي كنتوا عم تقولوه كمعارضة أساسا،
هذا اللي كنا عم نحكي فيه صرنا 7 أشهر. نحن عندنا مصلحة وعلينا واجب أن نتوقف عن اللعب بالنار في جنوب لبنان، لأنه الوضع بدأ يلامس الخطر الحقيقي على لبنان. حرب المشاغلة كانت وما زالت بالنسبة لنا وبالنسبة لإليك على الأقل هي من دون هدف واضح، من دون أفق، خاصة لما نسمع وزير الخارجية الإيراني الذي يدفع ربما حزب الله إلى القيام بما يقوم به من أعمال حربية في الجنوب، يتحدث عن الصبر الاستراتيجي. يعني لما وزير الخارجية الإيراني يتحدث عن الصبر الاستراتيجي ويدفعنا إلى هكذا حرب، بعتقد اليوم صار في وعي أكبر، وحتى وعي من الثنائي الشيعي بما فيهم الرئيس بري اليوم، أنه لوين نحن رايحين.
برأيك حزب الله كمان واعي؟ يعني بعده كلام حزب الله من قبل المسؤولين أنه هذه حرب المشاغلة مش بس عم بتساعد أهل غزة، كمان عم بتدافع عن لبنان.
إيه هلا فينا نتحاور بهذا الموضوع، ولكن هل فعلا ساندت حرب غزة حرب لبنان ساندت غزة، أم اليوم الثمن سيكون جلوس إيران على طاولة المفاوضات، وهذا ما ربما شعر به اليوم الرئيس بري، أنه نحن ندفع ثمن كتير كبير
بس ليش اليوم شعر الرئيس بري بهذا الأمر؟ يعني ليش عم بيتميز عن حزب الله بهالشكل الواضح والصريح؟
لأنه اليوم في شعور من بعد 7 أشهر حرب، ربما يعني أنا مني يعني هو رئيس بري بيقدر يفسر ما قالوا. أنا أستنتج مما قالوا، وأنا أرى رئيس بري كتير أوقات،
بعرف أنه بتزوره بشكل دائم ودوري
بشكل دوري صحيح. اليوم يمكن صار في وعي أنه ربط قرار لبنان. ربط قرار لبنان بما يقرره يحيى السنوار أو محمد الضيف هو أولا أمر معيب للبنان، وثانيا عم نشوف نحن أنه حماس تفاوض بواسطة القطريين من أجل أول شيء من أجل هدنة في غزة، وتفاوض أيضا أجل خروج قياداتها من غزة. فنحن لحتى نحط مصير البلد ومصير 5 ملايين لبناني في يد أو في مزاج أشخاص مثل يحيى السنوار أو محمد الضيف، بعتقد هو أمر خطير جدا.
برأيك فعلا الرئيس بري يعني مدرك لهذا الأمر وأنه إيه صحيح، يعني ليش بدنا نروح نحط مصيرنا ورقبة لبنان تحت يد مسؤول حماس؟
هيدا استنتاج شخصي، ولكن بعتقد الرئيس بري هو يلي بيقدر يفسر هالانعطافي المشكورة للموقف الجديد للثنائي الشيعي.
هيدا مستغرب هذا الموقف بوقت صار في قواص بشكل مباشر على لقاء مع رابلي، كان عمليا عم بيطالب بهاللي عم بيقوله الرئيس بري. يعني اليوم حضرتك شاركت بلقاء مع راب،
صحيح،
هل تعتبر هذا اللقاء نجح ام
هلا؟ اللقاء مع راب انا بعتقد نجحت الفكره. ما كان في حدا، ما في اي لبناني من اللي شاركوا واللي ما شاركوا كان ضد تطبيق 1701. الجميع يتحدث عن تطبيق 1701. 1701 منه موضوع خلافي في لبنان. 1701 هو أيدوا رئيس الحكومة، أيدوا رئيس المجلس، وهم يطالبون كل المفادين الأوروبيين والغربيين بتنفيذ الكامل لل 1701. فشو عدا ما بدأ لما فريق معين من اللبنانيين يطالب بتطبيق 1701 أو
صار يعني عم يخدم تل أبيب مثل ما قال المفتي الجعفري الممتاز.
يعني هلا الحديث المتطرف أنا بعتقد بيقابله دائما جواب متطرف، وما بدي أدخل بهذا السجال الرخيص. أنا بعتقد أنه تطبيق 1701 هو مطلب لبناني، هو مطلب محق، وعلينا جميعا. أنا طلعت على معراب مش لأنه معراب، طلعت على معراب لأنه هذا المطلب أنا أطالب فيه.
في ناس ما طلعوا معراب لأنه معراب.
هلأ طبعا يعني لما منسيس الموضوع أو بيكون في عندنا مصالح شخصية أو أسباب شخصية لعدم الظهور في مكان معين، منكون عم نبدي المصالح الشخصية.
بس بيوصل لمحل هذا اللقاء اللي حضرتك عم تقول إنه الفكرة نجحت.
نعم.
بس لوين بيوصل هذا المحل؟ يعني أغلبيتكم منكم بالحكم اليوم اللي كنتوا موجودين حول هذه الطاولة.
نعم.
وبالتالي كيف ممكن تأثروا؟
يعني فقط المطالبة وإعطاء الرأي بال 1701 والتأكيد على تنفيذ ال 1701 بكفي. أكيد ما عندنا آلية تنفيذية لهذا الموضوع، ولكن المطالبة يجب أن تأتي من الجميع بتنفيذ ال 1701.
طيب بالتوازي دكتور،
لأنه كان لسنا قادرين، نحن ما عندنا قدرة اليوم على تعديل ال 1701. نحن
نطالب بمجلس الأمن التعديل،
نطالب بتنفيذ هذا القرار، لأنه أي تعديل على القرار يتطلب إجماع في مجلس الأمن منه موجود،
مش متوفر طبيعي. بالتوازي في ورقة فرنسية كانت عم تبرم، ما وصلت لكم أكيد لأنه أنتوا ما بعرف
وصلتنا
وصلت لكم
وصلتنا انا انا
ايوه وصلت لك على صعيد شخصي بس عم بحكي ما فوتته كمان حوله او ما اعطيته ما ابديته راي حوله كان اقتصر القرار على الثنائي الممثل بالوزير علي حسن خليل والمعاون السياسي للسيد حسن نصر الله ويعني وضع الرئيس نجيب ميقاتي باجواء الملاحظات أول شيء بداية هل
أول شيء
يحق للثنائي أن يتفرد بقرار الرد على الورقة الفرنسية قبل ما فوت بمضمون وأنه اليوم في كلام أنه رفضت هذه الورقة صحيح. من إسرائيل ومن لبنان
صحيح أول شيء بدي أقول لك أنه هو في ورقتين
هي معدلة الثانية نعم.
الورقة الأولى هي الورقة التي قدمت الحكومة اللبنانية لرئيس مجلس الوزراء ثم أتى التعديل على هذه الورقة. الورقة الأولى لم يؤخذ بها وبرأيي أنه التعديل اللي صار على الورقة الثانية أجا بطلب من الرئيس ميقاتي عندما زار الرئيس ماكرون في فرنسا.
التعديل اللي هو متعلق بعدم ذكر المساحة اللي بدنا ننسحبه منها
التعديل الذي تحدث عن إعادة تموضع
إعادة المجموعات المسلحة
إعادة تموضع حزب الله في مناطق انتشاره في الجنوب يعني اللي
شو يعني هن إعادة تموضع شو بده الرئيس ميقاتي
لا لأنه التموضع. كان مكتوب بأول بالورقة الأولى كان مكتوب انسحاب المسلحين من 7 ل10 كيلومتر تحديد الكيلومترات اللي لازم ينسحبوا منها بالورقة المعدلة يلي اجت بطلب من الرئيس ميقاتي طبعا ما حكيوا عن عدد الكيلومترات ولكن حكيوا عن إعادة التموضع اللي بدي لك هو انه كان في امال كتير تبنى على الورقة الفرنسية من أجل العمل على تبريد جبهة الجنوب وفرنسا كانت عم تشتغل بجهد كبير من أجل من هيدا لأجل القيام بهذا الأمر. الآلية الجديدة في الورقة المعدلة إذا بدك كانت تتضمن 3 مراحل وتستنسخ إذا بدك تفاهم نيسان 96. هلأ المرحلة الأولى كانت وقف العمليات العسكرية من قبل حزب الله ووقف الخروقات الإسرائيلية. هلأ إعادة التموضع كانت كمان بهالمرحلة الأولى وإعادة التموضع أنا برأيي كانت تطور في المبادرة الفرنسية وهيدي النقطة كانت مسار تفاوض بين الدولة اللبنانية بين الرئيس ميقاتي والدولة الفرنسية. المرحلة الثانية كانت بدها تتضمن عودة النازحين اللبنانيين إلى القرى الجنوبية وعودة المستوطنين إلى إسرائيل. تعرف في 100,000 تقريبا من الطرفين من اللبنانيين والإسرائيليين. المرحلة الثالثة كانت يلي هي تستنسخ التفاهم نيسان وهون كان في اتجاه الى تشكيل لجنه رباعيه او خماسيه تتالف من الجيش اللبناني والجيش
وفرنسا تنضم الى وحتى
فرنسا وامريكا
الأمريكي.
وامريكا صح. هلا مهمه هيدي اللجنه كانت حل النزاع للنقاط 13 بدءا بالبيوان وحل الخلاف حول الغجر ومزارع شبعه وتلال كفر شوبه الى اخره. هلا كمان بهيدا الاطار بهذه المرحله الثالثه اللي كانت على هن قسموه على مراحل من اجل تثبيت نجاح كل مرحله فمرحله الثالثه اللي هي كانت على المدى الطويل يعني وايضا فيها كان تثبيت للحدود المرسمه مع فلسطين بال 26 واللي مثبته باتفاق الهدنه مع اسرائيل. طبعا هذه الورقه كان هدفها التحضير أو تحضير أرضية لتثبيت استقرار مستدام في المنطقة. هل الورقة الفرنسية المعدلة إذا بتذكري يلي رفضت من الثنائي الشيء لا المعدلة رفضت مؤخرا
هلا طلع الخبر انه رفضت من
الثنائي الشيعي وسلم الرفض وسلم الجواب الرئيس بري للسفارة
عشان اعترضوا تحديدا
قبل يعني اولا اللي بيقول لك انه الرفض اتى بالتزامن
مع رفض الإسرائيلي
مع رفض إسرائيل الورقة المقترحة للحل في غزة. فهل هناك كان اتفاق على رفض الورقتين أو هل هناك تنسيق لرفض هيدول الورقتين لأنه ما كان حدا بده إياها؟
يعني بس عفوا بين هلالين عم نسمع الأصداء لقاءات الوفد النيابي بأمريكا وخاصة لقاءهم مع آموس أوكستاين نقلوا عنه بأنه قال لهم في اتفاق أوريدي جاهز الاتفاق مع لبنان بس ينتظر وقف إطلاق النار يعني بس تخلص
ينتظر الهدنة في غزة صحيح.
فإذا يعني شو هاي تمثيليات إنه رفضنا هالنقطة ورفضنا هالنقطة شو ما
شوفي فرنسا تسعى وسعت على فترة طويلة إنه لتجنب خطورة انتقال الحرب انتقال إسرائيل من الحرب في رفح إلى الحرب في لبنان. كلنا بنعرف انه في اعضاء بمجلس الحرب الاسرائيلي عندهم حماسه كبيره لضرب
على لبنان
تفوق حماسه نتنياهو لضرب لبنان
صحيح.
واسرائيل عم تسعى دائما الى الاستمرار في حرب الاستنزاف في لبنان ربما كتعويض عن حرب 2006 ويلي خرجت فيها إسرائيل بنتائج ما كتير حاسمة. هلأ بالمقابل يلي نحن كتير بنتساءل هناك اطمئنان لبناني غير مبرر
انه ما رح تعمل شيء اسرائيل وما رح تنفذ تهديداتها
عند المسؤولين اللبنانيين
وحتى حزب الله يعني بيقول انه ما يعني هذه كله تهويل بس اني جاهزين.
شوفي اسرائيل كمان اسرائيل عندها عم تشعر بخطر. اولا عم تشعر بخطر من بعد ما انكشفت الاوراق الايرانيه وقدرت ايران على ارسال المسيرات الى الداخل او الى العمق الاسرائيلي. وهيدا الخطر بالنسبه لاسرائيل سيبقى اذا تم وقف إطلاق النار ومن دون اتفاق شبيه بما تضمنته الورقة الفرنسية لأنه منهم مستعدين الإسرائيليين أن يكون هناك
طيب هل صحيح يعني اليوم عدنا إلى نقطة الصفر؟
مني أكيد أنا بعدني متفائل يعني أنا اليوم عم بتسأل شو بدها تعمل فرنسا من بعد ما رفضت ورقتين. أول شيء الورقة الأولى اللي هي سميناها اللا ورقة لأنها ما كانت منضية والورقة المعدلة. اليوم أنا عندي اتصالات مع الفرنسيين وفرنسا اليوم تعمل على خارطة الطريق ومصرة على القيام
بس بدورة. ما عم تنجح شيء فرنسا يعني بالاستحقاق الرئاسي مبادرة ولا مبادرة فشلت. اليوم بموضوع الحدود والجنوب كمان يعني قدرتهم التأثيرية
فرنسا تعرف
هل لأنه أمريكا لا تريد هي
فرنسا تعرف أنها بالأساس. لا تستطيع فرنسا تعرف أنها لا تستطيع أن تقوم بأي خطوة من دون المرور حكما بالشريك الأمريكي.
لما قيل والجانب الفرنسي حكي كتير إنه هاي منسقة هذه الورقة مع أمريكا.
صحيح.
بالتعديل.
والتعديل حتى. التعديل اقترب جدا من الاقتراح الأمريكي. نحن نعرف.
اقتراح أوكستاين.
الاقتراح الأوكستاين. ولكن هي بتعرف فرنسا إنه ما في أي تسوية ستكون في المنطقة من دون التوقيع الأمريكي إذا بدك. فهي تحاول. هلا فرنسا عندها نية طيبة، عندها نية طيبة بمساعدة لبنان. هي اليوم عم تشتغل قلت لك على خارطة الطريق تقضي بوقف العمليات العسكرية والتهدئة في الجنوب، ومن ثم انتخاب رئيس جمهورية، وثالثا الوصول إلى مرحلة تحديد الحدود البرية. طبعا فرنسا مثل ما بتعرفي أمريكا كمان عايزة فرنسا. فرنسا هي الدولة الوحيدة، هي الدولة الوحيدة اليوم فرنسا يلي لا يلي بعد عندها خطوط تواصل مع
إيران،
مع إيران وحزب الله.
وفرنسا عندها كان عم يحكوا مع إيران شو عم بيصير بسلطنة عمان
بالسر. وفرنسا أيضا عندها كتيبة فرنسية في القوة الدولية. أنا برأيي أنه تغيير الصيغة في الورقة الفرنسية من دون تغيير المضمون هو الذي أدى إلى نسف الورقة الفرنسية. لأنه كتار اعتبروا أنه هذا يعبر عن استمرار الدعم، الدعم الغربي لإسرائيل. مشان هيك كان الرفض.
يعني اعتبروا انه هي اكثر تخدم اسرائيل هذه الورقه من لبنان،
من لبنان.
بس صحيح. لما بينحكى عن اعاده تموضع دكتور، نعم. ماذا يعني ذلك؟ شو يعني اعاده تموضع؟ يعني بيقعدوا بالبيت عناصر الرضوان، فرقه الرضوان بيقعدوا بالبيت وما منشوف الصواريخ او الاسلحه.
اعاده التموضع يعني؟ هي اعاده التموضع كانت كلمة مطاطة
ومشان هيك قلت لك
أنه تغيرت الصيغة ولم يتغير المضمون في الورقة الفرنسية، لذلك رفضت الورقة الفرنسية.
بس يعني كان في بعض النقاشات بأنه إذا حزب الله بده ينسحب من الحدود سيلتف إلى الداخل، وهذا رح يفتعل مشاكل ربما.
هيدي تحليلات. أنا مني أكيد أنه سيلتف إلى الداخل، وما بعتقد أنه فاضي حزب الله اليوم
100 صاروخ ما بعرف أنه شو وبدو يستعملهم بالداخل. يعني
فينا نستعمل صواريخ بالداخل؟ يعني ما علي شي، خليهم يعني اللي عم بيطلع بهيك تحليلات يعني يحترم شوي عقلاتنا. يعني في حد أدنى من قبول بعض التحليلات الصحفية اللي بتطلع.
طلعت على تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول 1559.
ايه؟
بس لأول مرة بيحكي بهالسقف العالي، بيصوب على الحزب، على سلاح الحزب، على لأنه عاجز السلطات اللبنانية أنه ما عملت شيء بهذا الاتجاه.
هلا بيطلع عليه من ميلتين، يعني في ظل حرب مشاغلة ومساندة، وفي حظل ما تتعرض له غزة، أن نأتي بهكذا تقرير هيدي لافت جدا.
صح.
وخاصة من الأمين العام. أنا بعتقد أنه التصويب اليوم على سلاح حزب الله هو في غير محله.
بغير محله
لأنه ليش؟ التوقيت منه صائب. لا نستطيع أن نتكلم عن سلاح حزب الله وحزب الله
حرب دائرة.
ماشي بحرب طويلة عريضة.
بس ما هذا السلاح اللي كنت حضرتك عم بتقول أنه هالحرب الإسناد ما أدت إلى نتيجة، وبالعكس عم بتجيب الخطر على لبنان.
إيه بس هيدا موضوع فينا نبحثه على طاولة كلبنانيين ونعطي توصيات بشأنه من بعد ما نخلص من 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 الحرب. مش بظل حرب فينا نحكي بهذا الموضوع. انا بعتقد انه توقيت تصريح
بس لما بتقوله بس لما عم تطالبوا بتطبيق 1701 وبانتشار الجيش مش معناته عم تقول له لحزب الله ضب السلاح.
انا مني عم بذكر موضوع السلاح بال بال بالتفصيل
بس بالنتيجه شو هي رح تكون النتيجه.
ايه بالنتيجه نحن بدنا نقعد نتفق بالنهايه هل السلاح هو موضوع خلافي بين اللبنانيين؟ نعم. هل السلاح هو لازم نحله لازم نحل مشكلته؟ أكيد. ولكن هذا السلاح منحلله مشكلته بالجلوس إلى طاولة واحدة مع كل كلبنانيين ونرى إذا هناك إمكانية لنقل السلاح من تحويل إذا بدك السلاح من سلاح استقواء إلى سلاح قوة للبنان. وهيدي هيك منحافظ إذا صار هالسلاح في يد الدولة اللبنانية نحافظ على قوة الردع اللبنانية وليس على قوة ردع فريق من اللبنانيين.
هل هيدا السلاح عم يستخدم بالاستحقاق الرئاسي دكتور؟
تعرفي كل الاتجاه اليوم في الاستحقاق الرئاسي هو للذهاب إلى الخيار الثالث. يعني
كل الاتجاه عند الكل حتى الآن الثنائي رافض الخيار الثلاثي هيك اللي فهمنا.
هلا مشكلة شيء بتسمعيه بالإعلام بيكون صحيح ولكن كمان من ميلة تانية ليست كل التحليلات صحيحة. اللي بقلك إيه نحنا كنا عم
وزارة مبادرتك على فكرة كنت عم تتحرك بهدوء من دون شوشرة إعلامية.
ما زلت أتحرك بعيد عن الإعلام في المبادرة وقطعنا شوط كبير في هذا المجال. ولكن نحن كنا عم نشتغل لأشهر على فصل الرئاسي في لبنان عن حرب غزة
بس ما نجحتوا
وحرب الجنوب
نجحتوا
ونحن
لا انت ولا حضرتك ولا المجموعه الخمسيه ولا كتله الاعتدال.
صحيح. نحن كنا نعمل لفصل هذا فيما كنا نعمل لفصل الرئاسي عن حرب غزه والجنوب كان الفريق الاخر يصر على تعليق الاستحقاق الرئاسي على حبال حرب غزه اذا بدك. هلا الشيء الأكيد إذا بدك عم نحكي عن المبادرة، نحن بالمبادرة كنا مشينا بمبادرة تخفيض السقوف والنزول عن شجرة ونزول عن شجرة الشروط وشروط المتبادلة. طبعا الخيار الثالث كان هو الهدف، وهذا الخيار الثالث كنا حطينا قواعد معينة لمعرفة من يمكن أن يكون الخيار الثالث، مثل ما قمنا بوضع خيار الوزير جهاد أزعور يلي رحنا فيه على انتخابات 14 حزيران الماضي. طبعا المبادرة كانت هي مبادرة حوارية ثنائية أقوم بها مع كل الأفرقاء تحت مظلة رئاسة مجلس النواب. هناك قواعد معينة لهذه المبادرة يلي بيعمل فلتراج للأسماء التي يمكن أن تكون خيارا ثالثا. فإذا حطينا كل موارنة لبنان في بوكس معينة ونذهب بهذه القواعد لنعمل الفلتراج للأسماء.
مين بده يعمل فلتراج؟
لا، الفلتراج يكون بقواعد معينة. القاعدة الأولى ليس مطلوب من أي مرشح التخلي عن مرشحه، ليس مطلوب من أي فريق التخلي عن مرشحه.
يعني سلمان فرنجي
بضل
وجهاد أزعور
بضل.
أوكي.
اثنين، لا رئيس للثنائي الشيعي لوحده ولا رئيس من دون الثنائي الشيعي. انا ما بقدر اتصور انه
نقدر نحن ما في ولا نائب شيعي يصوت له،
ولا نائب شيعي يصوت له، لانه هيدا رح ياثر على انتقاء رئيس الحكومه وتاليف الحكومه الى اخره، وبنرجع مفروض بست سنين من الفراغ. ثالث قاعده هي لا رئيس للأكثرية المسيحية لوحدها ولا رئيس من دون الأكثرية المسيحية. رابع قاعدة، لا رئيس من دون مشاركة سنية ودرزية حقيقية ومن دون مشاركة المستقلين. خامس قاعدة وآخر قاعدة هي لا رئيس يفرض من الخماسية ولا رئيس
من دون عليه.
من دون الخماسية، لأنه نحن جبنا هالخماسية وبنعرف أهمية وجود الخماسية لدعم لبنان، وبنعرف أنه مهمة اللجنة الخماسية ليست فقط انتخاب رئيس جمهورية أو تسهيل انتخاب رئيس جمهورية، مهمة الخماسية ستأتي بعد
انتخاب
الرئيس وما سنحتاج له من دعم ومساعدة للبنان.
طيب دكتور، في حركة
هلأ إذا
في كلام
إذا نو إذا إذا الخيار الثالث يلي منوصل من, من 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 خلال هذه القواعد، إذا وصلنا إلى اسم يحظى بأكترية 86 صوت فساعتها نتوافق.
هيدا خارج القاعة يعني، أو إذا وصلتوا لاسم يعني داخل
لا
القاعة؟
بعد ما فتنا بعد ما فتنا القاعة، بس إذا لقينا الاسم
بالتشاور، يعني
بالتشاور، هيدا التشاور الثنائي
مش على طاولة التشاور بدي عليها رئيس،
لأن الطاولة رفضت، الطاولة رفضت
كتلة الاعتداد يعني.
طبعا الطاولة رفضت ورفضت خاصة من الأفريقاء المسيحيين،
أنه هيدا عرف، سيشكل عرف،
سيشكل عرف ولنا نحتاج إلى عرف. طبعا اليوم إذا وصلنا لمرشح ممكن أن يحظى ب 86 صوت أو أكثر،
بس كيف تعرفوا نذهب ممكن إذا ما عملتوا
ما هذا البوينتاج اللي نحن عم نعمله من خلال هذه المبادرة. إذا وصلنا ل 86 صوت نذهب إلى توافق عليه، إذا لم نصل إلى 86 صوت نذهب إلى انتخاب المرشحين بعضهم موجودين يلي بيتنافسوا، ويلي يلي بيربح بنروح من هني. طبعا هيدا الموضوع منه سهل، ولكن نحن بلشنا بهذه المبادرة، وأنا بقول لك إنه
هلا وين المبادرة؟
أنا اليوم
نحن عملنا يعني نص طريق،
لا
بعدك بأول الطريق،
قطعنا تقريبا طريق، اجتمعنا مع كل، أنا اجتمعت مع كل الأفرقاء السياسيين، مع الهيئات الروحية أيضا، وأنا مستمر بمهمتي في الملف الداخلي. وسيكون هذا الملف جاهز وبسرعة، وسألجأ إلى اقتناص الفرصة فور حصول الهدنة في غزة.
فإذا عمليا نحن بننطر غزة.
صحيح.
لنمشي بموضوع
لأنه علقونا بغزة.
المجموعة الخماسية بدها ترجع هلأ،
ستقوم بنفس المهمة
راجعة هلأ تستأنف نشاطها، في لقاء رح يصير ببيت السفيرة الأمريكية هالمرة.
صحيح.
يرجعوا يجوجلوا الأفكار.
صحيح. هناك تنسيق أيضا بيني وبين اللجنة الخماسية مجموعين وفرادة، وهناك تنسيق على كل ما سنقوم به في المرحلة المقبلة.
طيب، عم بقرأ اليوم عن لقاء المرتقب عند السفيرة الأمريكية، من المقرر أن يلتقي السفراء عند السفيرة الأمريكية لمناقشة وتقييم ما أنجزوه ومناقشة ما تلقوه من تعليمات من بلدانهم، وسيزور مجددا الرئيس نبيه بري من دون لقاء الآخرين سوى قيام سفير واحد باسم المجموعة بزيارة رئيس حزب القوات دكتور سمير جعجع، والحصول منه على تأكيد مشاركة كتلته في عقد جلسة تشاورية أو حوارية قبل أن يحدد بري موعدا لجلسة الانتخاب المنتظرة، على أن تحصل المجموعة على إجماع كل الأفرقاء من دون أي تلاعب بحضور تأمين ثلثي أعضاء المجلس. وعند تلمس تحقيق هذا السيناريو من المقرر أن يسبق هذه العملية حضور المفد الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت واجتماعه مع السفراء الخماسية، على أن تكون مهمته تحت مظلة الأخيرة وأن لا يعكس موقف الإليزي فحسب.
صحيح.
صحيح. يعني نحن فعلا في تحرك جدي، وأنه التشاور صار قريب.
هناك أول شيء بدي أقول لك أنه هناك تحرك جدي يقوم به أعضاء الخماسية بعيد عن الإعلام. هناك اتصالات تجري بيننا وبين أعضاء الخماسية لوضع تصور بما يمكن أن نقوم به. اللي بقول لك إياه أنه لودريان ما نهي مهمته والخماسية بعد عم تشتغل للتوفيق.
بس هل صحيح بآخر أي عرسة تذهب إلى مرحلة أخرى الخماسية إلى الضغط ربما إلى تطبيق ما حذرت منه من الدوحة بعقوبات على المعطلين؟
أنا مني أكيد أنه راح تروح لعقوبات. لم يتحدث أي عضو من اللجنة الخماسية عن عقوبات اليوم، ولكن تحدثوا عن ديدلاين بدون يحطوها يلي هي آخر أيار. آخر أيار لأنه شهر حزيران سيكون شهر تحضير للانتخابات الرئاسية. نحن نعرف أنه في أمريكا تموز وآب هودي شهرين كمان بياخدوا فرص. بأمريكا وبعدين الإدارة الأمريكية ستدير ظهرة للبنان، مشان هيك كانت الحاجة أن نبت بالملف الرئاسي قبل آخر أيار.
طيب هلا والدوحة الكلام انه الدوحة فاتحة هلا سلسلة زيارات.
نعم.
من المتوقع انه النائب السابق وليد جنبلاط يتوجه الى الدوحة. نحكى عن رئيس التيار الوطني الحر كمان راي على الدوحة، كان راح الوزير علي حسن خليل، كمان وفد من القوات اللبنانية. ربما كمان الدوحة شو تغرد لحالها ولا من ضمن قرار
مجموعة الخماسية؟ أنا بعتقد الدوحة اليوم تعمل تحت المظلة الأمريكية.
الأمريكية
طبعا.
بس بأي اتجاه؟
نحن كمان بنعرف أنه لودريان زار واشنطن
صحيح
وزار القاهرة. واليوم كانت المهمة التي أعطيت للودريان لم تعد فقط محصورة بالرئاسة في لبنان. لودريان اليوم عم بيتابع المفاوضات يلي عم بتقودها مصر بين إسرائيل وحماس. أيضا تدخل بهذا، حاول لودريان مع المبعوث الأمريكي أموس هوكشتين فصل مسار الجنوب عن غزة لتمرير الانتخابات الرئاسية، ولكن لم ينجح. اليوم كان الهدف هو أن يكون لنا رئيس يدير أو يقود المفاوضات ويوقع على التسوية التي كانت ستحصل. اليوم إذا بعتقد أنه عودة لودريان أو عودة هوكشتين أصبحت مرتبطة بالمفاوضات التي تجري حول غزة.
إذن دوحة شو عم تعمل بهالوقت الضائع؟
يعني بالوقت الضائع اليوم الدوحة
أستطيع أن نقول أنه
تحاول أن تقرب وجهات النظر ليكون الملف كامل، الملف الداخلي كامل، استعدادا لتسوية إقليمية معينة.
قرأت اليوم كمان أنه السفيرة الأمريكية وكأنه لمحت أنه سليمان فرنجية بعده مرشح قائم وما في مشكلة عليه، وأنه بعده الحزب متمسك فيه.
نعم.
وحكيت بإيجابية عن سليمان فرنجية أنه واضح وبيحكي عن مواقفه وعن انتمائه بشكل واضح وصريح.
يعني ما في شك أنه سليمان فرنجية يملك من الصفات التي لا يملكها أشخاص آخرين. هو صحيح واضح وصريح ويتكلم بكل حرية
عن أنه هو قريب من نظام الأسد بس هل الأمريكي اليوم موافق على هذه الصفات؟
الأمريكي لليوم حسب معلوماتي وحسب الاتصالات اللي عملناها مع السفيرة ومع المسؤولين الأمريكيين في الخارجية الأمريكية لم يغير رأيهم بالنسبة لترشيح سليمان فرنجية. ومشان هيك الأمريكيين والخماسية
يعني أنه ضد
إيه ما كانوا ما ما كانوا ما كانوا محبزين لوصول إسلام إفرنجي، وهذه بيعرفها الوزير إسلام إفرنجي. والسعودية كان عندها نفس
واضح نفس السفير السعودي
كان عندها نفس
ما زار ما شارك
وبرهن وبرهن يعني، وعطى موقف واضح بعدم زيارته ل
مع إنه قيل بأنه مريض ووعكة صحية، ولكن يعني
أنا بستبعد يكون في مرض بيصح بأقل من 24 ساعة.
أي لأنه تاني نهار كفى الزيارات عند البقية. إذا دكتور يعني الشخص الثالث، طيب في إمكانية للاتفاق على هالخيار الثالث لتخلص غزة؟ هل حزب الله سيرضى؟ شو مطالب الحزب؟ لأنه كمان بينحكى أنه المتوقف الأمور عن كل فريق شو بده يعطي للفريق الثاني، يعني بالتسوية الحزب بده يطلب شيء. والمعارضة كمان يعني واضحة أنه لن تقبل بأي رئيس يمكن يرجع يرد لبنان للمرحلة الست سنين اللي مضيت سابقا. فكيف ممكن، شو المساحة المشتركة اللي لازم اللي ممكن يقدروا يتوصلوا عليها؟ رئيس معقول يصير رئيس حكومة من هون، رئيس جمهورية من هون، قائد جيش مين، حاكم مصرف لبنان؟ يعني رح نفوت بهيك تفاصيل برأيك؟
أنا بالواقع صار في حديث بما تتحدثين عنه يلي هو الباكج ديل.
الباكج ديل
أنا شخصيا أنا أرفض الباكج ديل، لأنه يجب الرئيس الجديد للجمهورية، الرئيس المسيحي، يجب أن يكون له كلمة بمن سيكون رئيس الوزارة. ما في أعمل أنا باكج ديل. وصار في حديث عن أنه هل ممكن أن نصل إلى رئيس، أن نطرح اسم رئيس الحكومة اليوم. كان أنا الجواب للسفراء اللي طرحوا هذا الموضوع أنه فور تبلور اسم رئيس الجمهورية نستطيع أن نقوم بطرح أسماء لرئاسة الوزراء مع الانبوت يلي بده يعطيه الرئيس الجديد في رئيس الوزراء وفي الحكومة وفي شكل الحكومة والوزراء إلى آخره.
دكتور عندي سؤال أخير قبل ما نختم الحلقة. بات اليوم نائب رئيس مجلس النواب خارج التيار الوطني الحر الياس بو صعب.
نعم.
هل هو لما انتخب على أساس هو يمثل التيار الوطني الحر، صحيح؟ بمجلس النواب؟
صحيح.
طيب اليوم بطل هو داخل التيار الوطني الحر، هل ستطرح، هل ممكن يطرح هذه المسألة وبالتالي بيسحب التيار ثقته من الياس بو صعب ومنروح على انتخابات جديدة بتكون حضرتك نائب رئيس مجلس النواب لأنه 61 صوت انت جبت؟
نعم. أنا اسمحي لي لأنه الموضوع شوي أرثوذكسي أن, 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 أن لا أدخل في تفاصيل ما سيقوم به التيار الوطني الحر، لأنه هذا قرار.
يعني عندك علم أنه ممكن التيار يروح على هيك اتجاه؟
في هلأ أصداء تقول ذلك، ولكن لحتى ما نسترسل بالتحليلات خلينا ننطر ونشوف أولا ما هو القرار.
طيب شو رح يكون موقفك إذا صار هيك قرار من قبل التيار؟
يعني عم تحشريني شوي أكتر بالسؤال. خلينا ننطر وننطر ونشوف ماذا سيكون.
هلا أرثوذكسيا حدا بيروح حدا عم بيجي على التيار، كمان التقارب بين استاذ الياس المر مع رئيس التيار جبران باسيل كمان. صحيح. هلا كيف بتفسر هذا التقارب هيك المستجد بعد كان كتير التيار وخاصة رئيس وجبران باسيل ينتقد بشكل أساسي؟
مثل ما بتعرفي ستونيز، مثل ما بتعرفي ستونيز في السياسة ليس هناك عدو دائم أو صديق دائم. وهذا ما نشهده اليوم في ما يحصل بين بكل الكتل، أغلبية الكتل النيابية، من إعادة تموضع لمصالح حزبية ومصالح شخصية. فكمان هذا يدخل في إطار المصالح الفئوية والمصالح الشخصية.
شو دبلوماسي يا دكتور. أنا بدي أشكرك على هذه الحلقة، وفعلا دايما بتكون الحلقة معك مميزة، لأنه واحد وواحد بيعملوا اثنين، هيك الطبيب
هيك علمتنا الجراحة.
أنا بدي أشكرك، شكرا فعلا على هذه الحلقة، وشكرا لكل المستمعين اللي تابعونا ببرنامج بلا رحمي. شكرا إلي مسيحي على هندسة هذه الحلقة، وإلى لقاء السبت المقبل بحلقة جديدة من برنامج بلا رحمي.